بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وفقها في الدين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح الشاطبية والدرة، وهو الدرس 13، وسنتكلم فيه إن شاء الله عن هاء الكناية. هاء الكناية، هاء الكناية هي الهاء، هاء زائدة تلحق الكلمات، تلحق أواخر الكلمات، هاء زائدة، إذن ليست من أصل الكلمة، ليست مثل كلمة إله أو كلمة أواه مثلا، فهذه من أصل الكلمة، وإنما هي كلمة زائدة تلحق آخر أو حرف زائد يلحق أواخر الكلمات ليدل على الغائب. هاء الكناية، لماذا سميت هاء الكناية؟ لأنه يكنى بها عن الغائب، الغائب المقصود به المفرد المذكر، يكنى بها إذن عن الغائب المفرد المذكر. إذن أيضا هي ليست هاء السكت كما في كلمة ماهية، مالية، كتابية، هذه الهاءات أيضا ليس الآن وقت بحثها، البحث الآن في هاء الكناية التي يكنى بها عن ضمير المفرد الغائب المذكر، وهي ضمير متصل من ضمائر النصب المتصلة، وهذه الضمائر ثلاثة ضمائر، ضمائر النصب المتصلة ثلاثة ضمائر، وهي ياء المتكلم، أيضا هذه سيكون لها باب في القراءات في الأصول، الباب قبل الأخير، ياءات الإضافة، هي ياء المتكلم وتسمى هنا ياءات الإضافة، والضمير الثاني هو كاف المخاطب، كاف المخاطب، والثالث هو هاء الغائب، هاء الغائب، المقصود بها كما قلت المفرد المذكر. أما إذا كان مؤنثا فإنه يأتي معه الألف، ها تصبح ها، فهذه لا مجال لبحثها الآن، أيضا دائما تكونها إذا كان الكلام عن مثنى تلحقه علامة التثنية وهي ما، وإذا كان عن جمع الذكور تلحقه ميم من الجمع تصبح هم، وإذا كان عن الإناث تلحقها نون الإناث أيضا تصبح هن، كل هذا ضمائر متصلة. إذن الكلام الآن عن هاء الكناية، وهي هاء الغائب المفرد المذكر، الضمير هذا ضمير، الضمير المتصل الذي يسمى هاء الغائب. والخلاف فيها بين القراء يدور بين أمرين، بين تسكينها وتحريكها، هل هي ساكنة أو محركة، وهل هي موصولة أو يعني هل توصل، هل تمد أو تقصر، إذن هل هي ساكنة أو محركة، بعد ذلك إذا تحركت هل حركتها تكون بالكسر أو بالضم، والخلاف الآخر هل هي موصولة تمد يعني أو تقصر، هل تمد أو تقصر. إذن هذا الذي يدور عليه الخلاف في هذا الباب. الأصل أنها إذا كان قبلها ياء ساكنة أو حرف مكسور فإنها تكسر، عليه به نكسرها، هذا هو الأصل، وقد يخرج عن هذا الأصل بعض الكلمات. والأصل أيضا أن تمد إذا كان قبلها متحرك وبعدها متحرك، إذا كان قبلها متحرك وبعدها متحرك فالأصل أن توصل، وأيضا قد يخرج عن هذا الأصل بعض الكلمات. فهي إذن لها أربعة أحوال أو أربع حالات، إما أن يكون ما قبلها متحركا وما بعدها متحركا، هذه الحالة الأولى، أو أن يكون ما قبلها متحركا وما بعدها ساكنا، الحالة الثالثة أن يكون ما قبلها ساكنا وما بعدها متحركا، والرابعة أن يكون ما قبلها ساكنا وما بعدها ساكنا. الإمام رحمه الله الشاطبي يقول: ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن، ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن. إذن إذا كان الحرف الذي بعد هاء الضمير ساكنا فإنها لا توصل، وقوله ولم يصلوا هذا إذن اتفق عليه القراء، اتفق القراء أنه إذا كان بعد هاء الضمير حرف سكن فإنها لا توصل. وهذا أمر منطقي، يعني هنا سقطت حالتان إذا كان ما قبل ما بعدها متحركا، سواء كان قبلها ولم يصلها مضمر قبل ساكن، يعني إذا كان ما بعدها ساكنا فإنها لا توصل، سواء ما كان قبلها ساكنا، سواء كان قبل سواء أكان قبلها ساكن أو متحرك. إذا كان بعدها ساكن، سواء كان قبلها ساكن أو متحرك فإنها لا توصل. ثاني حالتان اتفق فيهما القراء على عدم صلة الهاء، لا تمد. وهذا أمر منطقي وطبيعي، لماذا؟ لأنه لو كان أصلا هناك حرف مد فإنه يسقط لالتقاء الساكنين، كما نقول مثلا في الأرض، في الدنيا، في، هنا الياء لا نلفظها، لماذا؟ لوجود الساكن بعدها فهي سقطت. في الدنيا لا نقول في الدنيا، في الأرض، تسقط. أيضا لو كانت ألفا مثلا، عسى الله مثلا، عسى الله، لا نقول عسى الله، لا نمد الألف، لماذا؟ لوجود الساكن بعدها. أيضا لو كانت واوا مثلا، أساءوا السوء، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، لم نقل أساءوا السوء، لا، حذفت الواو لالتقاء الساكنين. إذن لو كان يوجد حرف مد لحذف لالتقاء الساكنين، فمن باب أولى أن لا تمد هاء الضمير إذا بعد ساكن. فهاتان الحالتان اتفق عليهما القراء. قال: وما قبله التحريك للكل والصلة. إذن هذه الحالة الثالثة، وما قبله التحريك. ما قبله التحريك يعني وبعده التحريك أيضا. إذن هذه الحالة الثالثة إذا كان قبلها متحرك وبعدها متحرك، لأن التي بعدها ساكن استثناها من البداية. إذن وما قبله التحريك يعني أيضا وبعده التحريك للكل والصلة. إذن الآن اتفقوا أن يصلوا هاء الضمير إذا كان قبلها متحرك وبعدها متحرك. وهذا أيضا، هذه هي القاعدة العامة، سيأتي بعد قليل بعض الاستثناءات، لكن القاعدة العامة هذه هي أنهم يصلون هاء الضمير بواو إذا كانت مضمومة، وبياء إذا كانت مكسورة، إذا كان قبلها متحرك يعني وبعدها متحرك، ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن، وما قبل التحريك للكل والصلة. وما قبله التسكين لابن كثيرهم. إذن الآن الحالة الرابعة، إذا كان قبلها ساكن وبعدها ماذا؟ متحرك طبعا، لابن كثيرهم. هذه الحالة ينفرد بها ابن كثير فيصل هاء الضمير إذا كان قبلها ساكن. وما قبله التسكين لابن كثيرهم، يعني طبعا الأمثلة كثيرة في على هاء الضمير، كثيرة جدا. مثلا فرق بينهم له باب، له باب، هنا الهاء قبلها متحرك وبعدها متحرك فتمد له باب. باطنه، هنا أيضا قبلها متحرك وبعدها متحرك، باطنه فيه الرحمة، فيه الرحمة، هنا قبلها ساكن وبعدها ساكن. وظاهره قبلها متحرك وبعدها متحرك، تمد. من قبله العذاب، قبله قبلها متحرك وبعدها ساكن فلا توصل. وهكذا الأمثلة كثيرة جدا، يعني لا داعي لذكر كثير منها. المهم أن نفهم القاعدة: ولم يصل ها مضمر قبل ساكن، هذا باتفاق، إذن أسقطوا حالتين، إذا كان بعدها ساكن سواء كان قبلها ساكن أو متحرك فإنها لا توصل. وما قبله التحريك يعني وبعده التحريك أيضا للكل والصلة. وما قبله التسكين وبعده التحريك لابن كثيرهم، منه، فيه، عليه، إليه، كل هذه يمدها ابن كثير، يصلها بياء أو بواو، إذا كانت مكسورة يصلها بياء، وإذا كانت مضمومة يصلها بواو، بشرط أن يكون الذي بعدها متحركا. وفيه مهانا، معه حفص أخوله، ولاه وافقه حفص في قوله تعالى: ويخلد فيه مهانا. فيه مهانا، هنا الهاء قبلها ساكن لكنه مع ذلك يصلها بياء، إذن هذه الكلمة الوحيدة التي وافق فيها حفص ابن كثير على علة الهاء مما قبله ساكن، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخو ولا. الآن انتقل إلى بعض الكلمات التي فيها خلاف. وسكن يؤديه مع نوله ونصله ونؤته منها. هذه الكلمات سكن يؤديه في سورة آل عمران، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك. هاتان الكلمتان يؤديه مع نوله ونصله في سورة النساء، نوله ما تولى ونصله جهنم، ونؤته منها، نؤته منها، من يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، موضعان في سورة آل عمران، وموضع في الشورى أيضا، من كان يريد، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذن هذه الكلمات يؤدي وسكن يؤدي مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا. من الذي يسكنها؟ فاعتبر حمزة، الفاء لحمزة، الآن نتذكر الرموز. فاعتبر الفاء لحمزة صافيا، الصاد لمن؟ لشعبة. حلا الحاء لمن؟ لأبي عمرو. إذن أبو عمرو البصري وشعبة وحمزة يسكنون الهاء في هذه المنطقة. يؤدي وسكن يؤدي مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا. وعنهم وعن حفص فألقه، في سورة النمل، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، يوافقهم حفص. وعنهم وعن حفص فألقه، انتهى الكلام هنا، هكذا يجب أن نقرأ البيت. وعنهم وعن حفص فألقه، ويتقي هذا كلام جديد. إذن ألقه يسكنها من؟ صار عاصم كله، باعتبار حفص وشعباء كله عاصم، وأبو عمرو وحمزة، ثلاثة من القراء يسكنون الهاء في كلمة فألقه إليهم. وعنهم وعن حفص فألقه، ويتقي حما صفوه قوم بخلف وأنهل. ويتقيه في سورة النور، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك، كيف يقرؤونها؟ ويتقيه فأولئك يسكنون الهاء. من حما صفوه قوم، حما إذن أبو عمرو البصري، صفوه شعبة، قوم هذا من؟ خلاد بخلف، لكن خلاد له وجهان، إذن خلاد له الوجهان، وأبو عمرو وشعبة قولا واحدا يسكنان الهاء. ويتقيه ويخشى الله ويتقيه فأولئك، ويتقيه. حفص كيف يقرأها؟ وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، وقل بسكون القاف والقصر حفصهم. إذن حفص يسكن القاف، هو الوحيد الذي يسكن القاف، وطبعا طالما سكن ما قبل الهاء فإنه يقصرها. ويتقه فأولئك، ويتقه فأولئك، هكذا. إذن هؤلاء الثلاثة يقرؤونها بإسكان الهاء، حفص يقرأها بإسكان القاف وسر الهاء بدون صلة. طبعا قراءة الباقين بالمد، بالمد يعني يمدها بمقدار حركتين، يعني يصلها بياء ويمدها حركتين، يؤديه إليك. حتى الهاءات التي تقدمت في البداية أيضا بقية القراء يقرؤونها بالمد بالإشباع، إلا ما سيأتي كمان بعد قليل، سيأتي الآن قالون وهشام كيف يقرأ. إذن بالنسبة ويتقيه، وقل بسكون القاف والقصر حفصهم. ويأتيه لدى طه بالإسكان يجتلى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات، يقرأها من؟ يجتلى السوسي، السوسي يقرأها بالإسكان، ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات يسكنها السوسي. إذن صار عندنا كم هاء حتى الآن؟ يؤديه، نوله، نصله، نؤته، ألقه، يتقه، يأتيه. سبع كلمات الآن، تقدم الكلام على سبع كلمات، بغض النظر أن بعضها تكرر في بعض المواضيع، لكن الآن سبع كلمات. قال: وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف. في الكل، في كل ما تقدم، في كل هذه الكلمات السبع التي تقدمت، قصر الهاء. إذن الآن يقرأها بالقصر بدون صلة، يعني يكسرها بدون صلة. بان لسانه بخلف. أنا منها؟ قالون. قالون. ولسانه من؟ هشام. نعم، يعبر عنه بالاختلاس، يعني كسر من غير صلة، ليس اختلاس الحركة وإنما اختلاس المد. إذن يكسرها كسرة مشبعة لكن بدون مد، لا يصلها بياء، كسرة واضحة، ليست كالاختلاس الذي تكلمنا عنه في باب الإدغام الكبير، أو سيأتينا فيما بعد اختلاسات أبي عن البصري، اختلاسات الدوري أو غيره. لا، هنا حركة كاملة لكن بدون مد، يعني لا يقول مثلا نؤته منها، هذا إشباع. نؤته منها، نسميه هذا إشباعا. نؤته منها هذا الاختلاس أو القصر الذي يعبر عنه بالقصر أو بالاختلاس. نؤته منها، اختلسنا المد، لم نختلس الحركة، الحركة محققة لكن لا نمدها. إذن صار عندنا ثلاث مراتب: نؤته منها إسكان، نؤته منها قصر، نؤته منها مد. إذن في هذه السبعة أو في هذه الكلمات السبع: وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف. بان، إذن قالون يقصرها قولا واحدا. لسانه بخلف، لسانه هشام، له الخلاف، إما أن يقصرها وإما أن يمدها، إما أن يقصرها وإما أن يمدها. وفي طه بوجهين بجلة، وفي طه بوجهين بجلة. إذن موضع من يأتي مؤمنا لقالون وجهان فيها، بجلة وجهان لقالون، الإشباع أو القصر. إذن صار عندنا قالون له الاختلاس أو قصر الصلة في الكلمات الست، وله في كلمة يأته منها ويأته مؤمنا في سورة طه وجهان: إشباع أو كسر بدون صلة. وهشام له في الكلمات الست أيضا، كلمات الست له فيها وجهان: إما إشباع الإشباع المقصود به الياء، أنه يشبع الصلة، يعني يمدها حركتين، الأصل أنها تمد حركتين فقط. ومن يأته مؤمنا، يأته مؤمنا هكذا، نؤته منها كما يقرأها حفص، يعني حركتين، لكن إذا كان بعدها همزة قطع فإن ما يختلف حسب المد المنفصل، سيأتينا إن شاء الله. المهم يعني المقصود هنا بالإشباع أنه يضع ياء يصلها بياء أو بواو إذا كانت مضمومة. والقصر المقصود به أنه لا يصلها بواو ولا بياء، بس يضم أو يكسر. إذن صار قالون له في الكلمات الست القصر أو اختلاس الحركة قولا واحدا، اختلاس المد يعني بس يحقق الحركة بدون مد قولا واحدا. وفي سورة طه له الوجهان. هشام له في الكلمات الست القصر والمد، يعني إما أن يقصرها يقول نؤته منها أو يقول نؤته منها يصلها بياء. وفي سورة طه ليس له إلا المد، ليس له إلا الصلة، وإن كان يفهم من الشاطبية هنا أنه في الكل قصر الهاء بان لسانه أن له وجهين في سورة طه، لكن المقروء به أنه ليس له إلا الصلة، ليس له إلا الصلة. إذن قالون اتفق الرواة عنه على الاختلاس في المواضع الستة، ولهم في سورة طه وجهان. هشام له الوجهان في المواضع الستة، وفي سورة طه ليس له إلا الصلة. إذا وقل ويأتي وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، وفي طه بوجهين وجلا. الآن انتقل إلى كلمة أخرى وهي يرضه، يرضه لكم في سورة الزمر. قال وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما، والقصر فاذكره نوفلا له الرحب. وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما. إذن في سورة الزمر وإن تشكروا يرضه لكم، يرضه لكم. أيضا قرأت بالإسكان، إسكان الهاء. من الذي قرأها بالإسكان؟ يمنه، وهو السوسي. لبس هشام طيب الدوري عن أبي عمرو بخلفهما، لبس طيب. إذن هشام والدوري عن أبي عمرو لهما الوجهان، إسكان ووجه آخر. لكن أيضا التحقيق أن هشام ليس له إلا الإسكان، عفوا ليس له إسكان، له القصر. هشام ليس له إسكان في هذا الموضع، وإنما له القصر مثل حفص. إذا نخرج هشاما من الخلاف، فيبقى عندنا السوسي له الإسكان قولا واحدا، والدوري له الوجهان الإسكان، والوجه الآخر ما هو؟ لم يذكره. إذا المد يكون، لم يذكر ما هو الوجه الآخر، لم يذكره مع الذين يقصرون. والقصر فاذكره نوفلا له الرحب، فيبقى إذن له المد. إذن الدوري له وجهان، الإسكان والمد، يرضه لكم أو يرضه لكم. السوسي له الإسكان فقط، يرضه لكم. وهشام ذكر له الخلاف، لكن التحقيق أنه ليس له إلا المد، ليس له إلا القصر، عفوا، لا ليس له إسكان، وإنما له القصر كما قال بعد ذلك له الرحب. إذن صار عندنا السوسي يقرأها بالإسكان يرضه لكم، الدوري له وجهان يرضه لكم أو يرضه لكم، هشام له القصر يرضه لكم. والذين يقصرون بعد ذلك من؟ والقصر فاذكره نوفل له الرحب. فاذكره حمزة وعاصم، نوفل له هشام كما قلت ليس له إلا هذا الوجه، الرحب نافع. إذا النافع كله يقرأ نافع، صار عندنا نافع وهشام وعاصم وحمزة يقرؤون يرضه لكم بالقصر. الدوري له وجهان، إما المد أو الإسكان، يرضه أو يرضه لكم. والسوسي له الإسكان فقط، يرضه لكم. من بقي عندنا؟ بقي ابن كثير وابن ذكوان والكسائي. ابن كثير والكسائي قارئان، وابن ذكوان راوي. هؤلاء يقرؤونها يرضه لكم بالمد قولا واحدا. فيها أربع قراءات، إما الإسكان فقط أو القصر فقط أو المد فقط أو الخلاف بين الإسكان والمد وهو للدوري عن أبي عمرو. أربع قراءات. وإسكان يرضه يمنه لبس طيب بخلفهما، والقصر فاذكره نوفلا له الرحب. الآن انتقل إلى كلمة جديدة، والزلزال خيرا يره بها وشرا يرى حرفيه سكن ليسهلا. حرفيه سكن ليسكلا، يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراها. طبعا في الوقف كلهم يسكنونها، لكن إذا وصلنا يراه نقول يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. هكذا أما هشام وهو اللام في ليسهل، فإنه يسكنها وصلا ووقفا، يقول: ومن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات يسكنها وصلا ووقفا. هشام: له الرحم والزلزال خيرا يره بها وشرا يره، حرفيه سكن ليسهلا. بقيت عندنا كلمة أخيرة وهي كلمة أرجه. إذن يعني الكلمات التي فيها خلاف ليست كثيرة، تقدم معنا 7 كلمات، بعد ذلك يرضى هذه الثامنة، يره التاسعة، أرجه العاشرة، 10 كلمات التي فيها الخلاف. بالنسبة لأرجه الآن ذكر فيها بيتين، وفهمها فهم البيتين لا إشكال فيه، لكن إذا أردنا أن نستخلص رواية راو أو قراءة قارئ من البيت نحتاج إلى تأمل كبير حتى نستطيع استخلاصها. قال: وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا. وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا. إذن نفر، من هم نفر؟ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، هؤلاء الثلاثة يقرؤونها بالهمز ساكنا أرجئه. إذن يضعون همزة ساكنة. الآن الكلام على الهمزة، هؤلاء سيهمزون لما وغيرهم لا يهمزها. الآن من يضم ومن يكسر ومن يسكن الهاء ومن يصل ومن يقصر؟ وفي الهاء ضم، إذن الآن الذين يضمون الهاء، وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة. وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة. من هؤلاء لف دعواه حرملة؟ هم نفسهم الذين يهمزون ما عدا ابن ذكوان. إذن ابن ذكوان لا يضم الهاء، يهمز لكنه لا يضم الهاء. أما البقية وهم هشام وابن كثير وأبو عمرو فيهمزون ويضمون الهاء، أرجئه هكذا يقولون. أما ابن ذكوان فسيأتي أنه يكسرها، يقول أرجئه. إذن صار عندنا هشام وابن كثير وأبو عمرو يقولون أرجئه، لكن الهاء هل يصلونها أو لا لسه لم يتكلم عليها. ابن ذكوان يقول أرجئه بالكسر. وأسكن نصيرا فاز، وأسكن أسكن الهاء يعني نصيرا فاز. لمن؟ نصيرا عاصم، وفاز حمزة. أرجئه يسكنان الهاء طبعا بدون همزة. وأسكن نصيرا فاز. واكسر لغيرهم، غير هؤلاء يكسرون، يعني غير عاصم وغير حمزة وهشام وابن كثير وأبي عمرو. من بقي لدينا إذن؟ نافع، نافع قالون وورش وابن زكوان والكسائي. نافع وابن زكوان والكسائي يكسرون الهاء، لكن الفرق بينهم أن ابن زكوان يهمزها، يقول أرجئه. ونافع والكسائي ليس لديهم همز، يقولان أرجئه. وصلها الآن، بقي لدينا من يصل الهاء، من يمدها ومن يقصرها. وصلها جوادا دون ريب لتوصل. وصلها، صل الهاء جوادا ورش دون ابن كثير ريب الكسائي لتوصل هشام. وصلها جوادا دون ريب لتوصل. إذن الآن إذا أردنا أن نعرف قراءة واحد مثلا الكسائي، إذا أردنا أن نعرف كيف يقرأها الكسائي، نعود: وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا. إذن الكسائي ليس من نفر، فهو لا يهمزها، هذه هو القضية أنه لا يهمزها. وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة، أيضا ليس من هؤلاء، إذن أيضا لا يضم الهاء. بقي إما أن يسكن أو يكسر. وأسكن نصيرا فاز، إذن لا يسكنها، بقي واكسر لغيرهم يكسرها. إذن صار عندنا أنه يقرأها أرجه بالكسر بدون همز. وصلها جوادا دون ريب، ريب لتوصل، إذن يصلها بيا، يقول أرجه وأخاه. يجب أن نقرأ البيتين ونتمعن فيهما حتى نعرف قراءة كل واحد منهم كيف قرأ. مثلا إذا أردنا أن نعرف السوسي، السوسي: وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا. إذن يقرأها بالهمزة لأنه من نفر. وفي الهاء يضم اللف دعواه حرملة، حرملة إذن يضم الهاء أرجئه. بقي أن نعرف هل يصلها أو لا. وصلها جوادا دون ريب لتوصل، إذن لا يصلها. يقول: وأرجئه، أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه لا يصلها. وهكذا يعني البيتان مفهومان، لكن إذا أردنا أن نستخلص رواية راوي من هذين البيتين أو قراءة قارئ، فيجب أن نفعل هكذا، نفككهما ونركبهما من جديد. الشيخ حفظه الله أعطانا بيتين يسهلان الموضوع بالنسبة لكلمة أرجئه. أرجئه إذن إذا حسبناها نجد أن فيها ست قراءات، فيها ست قراءات، لأن الهاء إما أن تسكن أرجه، أو أن تكسر أرجه وأخاه، أو أن تكسر مع المد أرجه وأخاه، وإما أن نهمز أرجئه مع ضم الهاء وقصرها أرجئه وأخاه، أو مع الضم والصلة أرجئه وأخاه. القراءة السادسة هي قراءة ابن ذكوان: أرجئه وأخاه، أرجئه وأخاه، هكذا. إذن فيها ست قراءات، والشيخ حفظه الله أعطانا هذين البيتين ليسهل الأمر. مباشرة يذكران الحكم. يقول الشيخ كريم راجح حفظه الله وبارك في عمره وحياته، أعطانا بيتين ليس من نظمه، وإنما ما أدري من نظم من، لكنه أعطانا إياهما. قال: نما فاضل أرجه، نما فاضل أرجه. إذن نما فاضل عاصم وحمزة يقرأانها هكذا أرجه بالتسكين بدون همز. نما فاضل أرجه، وكسرك هاءه بهي، وكسرك هاءه بهي، بهي قالون يقرأها بالكسر بدون صلة أرجه وأخاه. نما فاضل أرجه، وكسرك هاءه بهي، ومد الكسر رائعه جلا، ومد الكسر رائعه جلا، رائعه جلا الكسائي وورش يكسر يمد أرجه وأخاه. إذن هذا البيت جمع فيه ثلاث قراءات بدون همز: نما فاضل أرجه، وكسرك هاءه، هنا انتهى الشطر الأول، وكسرك هاءه بهي، ومد الكسر رائعه جلا، هذا انتهى البيت الأول. البيت الثاني: وأرجئه حماد، وأرجئه حماد، حماد أبو عمرو يقرأها هكذا أرجئه وأخاه بالهمز مع الضم بدون صلة، وأرجئه حماد، ومدك هاءه دنا لطفه، ومدك هاءه أرجئه وأخاه دنا لطفه ابن كثير وهشام. والكسر في الهاء مثلة ابن زكوان أرجئه وأخاه يقرأها ابن زكوان يقرأها بالكسر بالهمز مع كسر الهاء بدون صلة أرجئه وأخاه. إذن هذان البيتان يسهلان موضوع كلمة أرجئه تماما. نما فاضل أرجه، وكسرك هاءه بهي، ومد الكسر رائعه جلا، وأرجئه حماد، ومدك هاءه دنا لطفه، والكسر في الهاء مثلة. بهذا يكون انتهى ما ذكره الشيخ رحمه الله في باب هاء الكناية. إذن بشكل عام الأحكام متفق عليها، إلا ما كان من ابن كثير فإنه يصل الهاء ولو كان قبلها ساكن، على ما أن بعدها متحركا. ثم اختلفوا في عشر الكلمات، وقد فصل أحكامها رحمه الله. نعيد الأبيات، يقول: ولم يصلوا ها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخو ولا، وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها، فاعتبر صافيا حلا، وعنهم وعن حفص فألقه، ويتقه حما صفوه قوم بخلف وأنهلا، وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، ويأتي لدى طه بالإسكان يجتلى. وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، وفي طه بوجهين بجلا، وإسكان يرضى يمنه لبس طيب بخلفهما، والقصر فاذكره نوفلا له الرحب، والزلزال خيرا يره بها وشرا يره حرفيه سك ليسهلا. وعى نفر أرجئه بالهمز ساكنا، وفي الهاء ضم لفعه حرفلا، وأسكن نصيرا فاز واكسر لغيرهم، وصلها جوادا دون ريب لتوصلا. وهذان البيتان كما قلت لكم، إذا أحببتم أن تحفظوهما أو تكتبوهما ففيهما سهولة. نما فاضل أرجه، وكسر كهاءه بهي، ومد الكسر رائعه جلا، وأرجئه حماد وضم كهاء ومد كهاءه، وأرجئه حماد ومد كهاءه دنا لطفه، والكسر في الهاء مستلا. في الدرة، يقول ابن الجزري رحمه الله: وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته وألقه آلة. إذن أتى بالكلمات نفسها تقريبا، أو الشطر، هذا الشطر نفسه من الشاطبية. وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته وألقه آلة. آلة من هذا؟ أبو جعفر. أبو جعفر إذن يسكن هذه الكلمات كلها. سكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته وألقه آلة. والقصر حمل، والقصر حمل يعقوب يقصرها. إذن كأنهما تعاكسا، يعقوب يقصر بينما أصله أبو عمرو يسكن، أبو جعفر يسكن بينما أصله قالون، قالون يقصر وورش يشبع. وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته وألقه آلة. والقصر حمل كيتقه، كيتقه إذن يتقه طبعا بكسر القاف، لكن هو سكنها هنا للوزن، وإلا هو جميعهم يكسرون القاف إلا حفصا فإنه يسكنها، يتقه حفص فقط يسكن القاف، أما غيره فيكسرها. كيتقه إذن هذه الكاف تعود على من؟ كيتقه هذا الكاف لمن؟ ليعقوب، وهو المذكور أخيرا، آخر واحد مذكور. والقصر حمل كيتقه، يعني أيضا يعقوب يقرأ كلمة يتقه ويتقه بالقصر، كيتقه. وامدد جد، وامدد جد، جد من هذا؟ ابن جماز، ابن جماز يقرأها بالمد، كيتقه. وامدد جد، إذن يتقه ابن جماز يقرأها بالمد، بينما أصله ورش يقرأها بالقصر، وهي الكلمة الوحيدة التي يقصرها ورش. ورش ليس عنده قصر في هذا الباب إلا في هذه الكلمة يتقه ويخشى الله ويتقه، فأولئك، هذه هي الكلمة الوحيدة، بينما ابن جماز يشبعها. وامدد جد، جد. وسكن به، به من هذا؟ ابن وردان، ابن وردان يسكن، يقول: ويتقيه فأولئك. إذن صار عندنا يعقوب يقرأها بالقصر ويتقيه، ابن جماز يقرأها بالمد، ابن وردان يقرأها بالسكان كيتقي جد. وسكن به. ويرضه جا، ويرضه جا، يرضه لكم جا، من هذا؟ ابن جماز أيضا، الجيم لابن جماز. كيف يقرأها؟ كلمة يرضه بالإسكان، لأنه أيضا معطوف على آخر مذكور وهو الإسكان. وسكن به. ويرضه جاء، إذا جاء ابن جماز يقرأ يرضه لكم بالإسكان. وامدد جود وسكن به ويرضه وجاه وقصر حر. يعقوب يقرأ يرضه لكم بالقصر. إذن ويرضى جاء وقصر حم والإشباع والجلة. ابن وردان يقرأها بالإشباع يرضه لكم يرضه لكم. إذن نعيد البيتين مرة أخرى. وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته وألقه آلة والقصر حمل كيتقه. وسكن به ويرضه جا وقصر حم والإشباع بجلا. ويأتي أتى يسر يأتي التي في سورة طه يأتيه مؤمنا. أتى يسر أبو جعفر وروي روح أبو جعفر وروح كيف يقرأانها؟ آخر المذكور ما هو؟ والإشباع بجلا بالإشباع. إذن والإشباع بجلا ويأتيه أتى يسر. إذن أبو جعفر وروح يقرأان يأتي مؤمنا بالإشفاء ويأتيه أتى يسر وبالقصر طف. رويس يقرأها بالقصر يأتيه مؤمنا وبالقصر طف. وسكن لا عفوا ويأتيه أتى يسر بالقصر طف. وأرجه بن أرجه بن أرجه وأخاه. وأشبع جد وأرجه بن وأشبع جد. يعني ابن وردان أرجه يقرأها بالقصر وبالقصر طف. وأرجه بن يعني آخر مذكور هو القصر أرجه بن. إذن ابن وردان يقرأها بالقصر. إذن لم يخالف أصله. أصله قالون أيضا يقرأها بالقصر أرجه وأخاه. وأشبع جد أيضا ابن جماز لم يخالف أصله وهو برش يقرأها هكذا بالإشباع أرجه وأخاه. لكن ربما ذكرهما حتى لا يلتبس الأمر لأنه في خلافات كثيرة هنا فذكرهما مع أنهما لم يخالفا أصلهما. وبالقصر طف وأرجه بن وأشبع جد. وفي الكل فانقلا وفي الكل فانقلا. إذن فانقلا هذا خلف العاشر يشبع الكل. في الكل فانقلا طبعا أصله حمزة يسكن كثيرا مرعنا وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته وألقه منها فاعتبر صافيا حلا حمزة. إذن يسكن كثيرا هنا خلف قالوا في الكل فانقلا يعني أشفعها جميعا. وافق من في هذا؟ وافق الكسائي. خلف يجب أن لا ننسى أنه لا يخرج عن الكوفيين قراءته لا تخرج عن الكوفيين لا في أصل ولا في فرش ولا في كلمة واحدة في كل القرآن لا يخرج عن قراءة الكوفيين. لا بد أن يوافق ولو راويا خلاف. لو أحد رواة الكوفيين له كلمة يقرأها بالخلاف لا بد أن يوافقه فيها. فهنا إذن وافق الكسائي في جميع الكلمات ووافق حفصا في معظم الكلمات. معظم الكلمات هذه يقرأها حفص بالإشباع إلا ما كان من كلمة يرضه لكم ويتقه. هاتان الكلمتان فيهما الخلاف أيضا فألقه إليهم أيضا يقرأها بالإسكان. لكن الكسائي يقرأ بالإشباع على طول الخط. إذا رجعنا إلى الشاطبية نجد أنه يقرأ بالإشباع في جميع الكلمات فخلف يوافقه في هذا. إذن ويأتيه أتى يسر وبالقصر طف وأرجه بن وأشبع جد. وفي الكل فانقلا وفي يده قصر طل. الآن هذه الكلمات زيادة على ما في الشاطبية. كلمة يده أينما جاءت هي جاءت في أربع مواضع ثلاث مواضع مثلا إلا من اغترف غرفة بيده هذا موضع منها. أربعة مواضع تقريبا أتت فيها كلمة يده. يقرأها بالقصر من رويس وهذا ممن فرد به رويس. وفي يده قصر طل طل هذا رويس. يقصر كلمة يده الهاء فيها. وبنت رزقانه أيضا لا يأتيكما طعاما ترزقانه إلا، أيضا هذا هذه الكلمة انفرد بها ابن وردان بن، وبن ترزقانه انفرد بها يقول ترزقانه إلا يقصرها، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتاويله. إذن هذه يقصرها ابن وردان. صار عندنا يده يقصرها رويس، وترزقانه يقصرها ابن وردان. وها أهله قبل امكثوا الكسر، وها أهله قبل امكثوا الكسر فصلا. هذه الكلمة أهله لأهله امكثوا جاءت في سورة طه وفي سورة القصص، لم يذكرها الشاطبي هنا في أبواب الأصول وإنما ذكرها في سورة طه، قال لحمزة فضمم كسرها أهلهم كثوا معا، لحمزة فضمم كسرها أهلهم كثوا معا، فذكرها في سورة طه. الإمام ابن الجزري يذكرها هنا في أبواب الأصول يقول وها أهله قبل امكثوا الكسر فصل. إذن خلاف يخالف أصله في هذه المسألة فيبقى على كسر الهاء كالجمهور. هذا هو باب هاء الكناية في الدرة. نعيد الأبيات. وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته وألقه آلة، والقصر حملا كيتقه، وامدد جد وسكن به ويرضى وجا، وقصر حم والإشباع بجلا، ويأته أتى يسر، وبالقصر طف وأرجه بن وأشبع جد، وفي الكل فانقلا، وفي يده قصر طل وبن ترزقانه، وها أهله قبل امكثوا الكسر فصلا. والحمد لله رب العالمين. هل من سؤال؟ هل من سؤال ولا الأحكام كلها واضحة إن شاء الله؟ بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم جميعا، والحمد لله.